بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن الضالين. بهذه الخطبة العصماء افتتح إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، وهذه الخطبة تبين منزلة أهل العلم وجميل أثرهم على الأمة ومسيس الحاجة إليهم. لهذا فإن من دواعي طرح هذا الموضوع المتعلق بمنهجية طلب العلم وبيان فضله وآداب حامله أمور عدة. أولها شرف العلم وفضله، فلا بد أن يكون وعاؤه وحامله شريفا فاضلا، متأدبا بآدابه، متقيدا برسومه، حافظا لجنابه. ثانيا ندرة العلماء الربانيين وانتقاص الأرض بقبضهم، لا سيما في هذه السنيات الأخيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأما الأمر الثالث فهو ظهور أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ولا يتأدبون بآدابه، ولا يظهر عليهم دله وهديه وسمته، بل جعلوا دينهم عرضة للخصومات وطلبوا العلم ليجاروا به العلماء أو ليماروا به السفهاء أو ليصرفوا إليهم وجوه العامة. لهذا ولغيره كان لا بد من رفع منارات الهدى ونصب العلامات التحذيرية في طريق طالب العلم ليصل إلى مقصوده مستعينا بمعبوده، وليسلم من آفات الطلب ومزالق الدرب. وسيكون حديثي في هذه الدقائق التالية مقسما على ثلاثة محاور. المحور الأول سأتناول فيه فضل طلب العلم وما يثمره لحامله في سبع نقاط، ثم أتني في المحور الثاني بالحديث عن آداب طالب العلم وما ينبغي أن يتحلى به في سبع نقاط أخر، ثم أختم ببيان بعض المتون المقترحة لطلب العلم لطالب العلم المبتدي، حتى يصل بإذن الله تعالى إلى مقصوده وتتفتح له أبواب العلم. فلنبتدئ بالذي هو خير في بيان فضل العلم وأهله. إن من أعظم آثار طلب العلم وحمله حصول الهدى، كيف لا، وقد قال ربنا عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كانوا في جاهلية جهلاء وفتنة عمياء، يأكل قويهم ضعيفهم، لا يعرفون حلا ولا حرمة، ينتهكون الأعراض ويتقحمون الحرمات ويظلم بعضهم بعضا، لا يعرفون لله حقا ولا يحفظون لعباده حرمة ولا يلتزمون بأدب. فلما من الله تعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم جعلهم خير أمة أخرجت للناس، فأي منقبة ومكرمة أعظم من هذا، وهي حصول الهدى الذي به استنارة القلب وصلاح الحياة. وهذه المنة كما أنها منة عامة على جميع الأمة، فقد امتن الله تعالى بها على نبيه خاصة، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا النبي: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وقال سبحانه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فيكفي طالب العلم من حصول العلم هذه الهداية العظيمة والاستنارة القلبية التي يقضي بها رحلة العمر. يقول ابن رجب رحمه الله: العلماء بما أنزل الله على رسوله هم الأدلاء والذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبه والضلال، فإذا فقدوا ضل السالك. وقد شبه العلماء بالنجوم، والنجوم فيها ثلاث فوائد: إحداها يهتدى بها في الظلمات، الثانية زينة للسماء، الثالثة رجوم للشياطين الذين يسترقون السمع منها. والعلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة، بهم يهتدى في الظلمات، وهم زينة للأرض، وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس منه من أهل الأهواء. وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى. ومن فضائل طلب العلم رفعة الدرجات، قال ربنا عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن مظاهر هذه الرفعة أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته في أعظم شهادة لأعظم مشهود به من أعظم شاهد. قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كما أن الله سبحانه وتعالى قبل شهادتهم وتزكيتهم، فقال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فلله درهم كيف زكاهم ربهم وقبل شهادتهم، كما أنه سبحانه وتعالى اعتبر رأيهم وأحال إليه، فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق فأرى الله رأيهم. كما أن الله سبحانه وتعالى جعل من شروط السيادة والريادة والقيادة العلم، فقال سبحانه في شأن طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. روى الإمام أحمد أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وهي موضع على الطريق بين مكة والمدينة، وكان عمر رضي الله عنه قد استعمله على مكة إبان خلافته، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ يريد بالوادي مكة، لأن الله سماها واديا بواد غير ذي زرع. فقال نافع: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا، أي أنه من الموالي وليس من الأحرار. فقال عمر متعجبا: استخلفت عليهم مولى، وهي مكة وفيها بطون قريش وجوه العرب. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر رضي الله عنه: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين. وشاهد ذلك موجود في حياتنا، فإننا نرى الرجل المغمور المطمور الذي لا يؤبه له، لا ينتسب إلى قبيلة ولا يحيط به جماعة، ما أن يعلم حتى يرفعه الله الدرجات العلى ويكبر في أعين الناس، ويفد إليه السلاطين والكبراء يبغون ما عنده من العلم. وأما الفضل الثالث من فضائل العلم وأهله فهو حصول الخشية والخشوع التي بها حياة القلوب، فإن العلم إنما يبتغى لإصلاح القلب. قال ربنا عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال ابن رجب رحمه الله: العلم النافع هو ما باشر القلب، فأوقر فيه معرفة الله وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته. ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع، فخشعت الجوارح تبعا له. يا لها من مكرمة أن يودع القلب هذه الخصلة العظيمة وهي الخشية والخشوع، وهذه إنما تنال ويتحصل عليها بتحصيل العلم. فالعلماء هم أهل خشية الله عز وجل. وأما المنقبة الرابعة فهي جريان العمل الصالح بعد الموت. قال ربنا عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يقول ابن كثير رحمه الله في أحد تفسيري هذه الآية: نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي أثروها من بعدهم، فنجزيهم على ذلك أيضا إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذن من الآثار هذا العلم الذي يورث بعد العالم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده. رواه مسلم. فهذا العلم من أعظم الأعمال التي ينتفع بها الميت بعد موته. وكلنا يرى ما بين أيدينا من هذه الكتب النافعة التي مات مصنفوها منذ قرون متطاولة، لم يزل طلبة العلم على مر القرون يغترفون من بحورها ويستشهدون بأقوال علمائها الذين حفروا هذا العلم وجعلوه ذخرا للأمة. فلله درهم، لم ينقطع عملهم وإن كانت قد بليت أجسادهم. وأما المنقبة الخامسة والفضيلة الخامسة من فضائل العلم وأهله فهو حصول النفع، كما عبر عن ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. إن هذا التصوير العجيب من النبي صلى الله عليه وسلم لطوائف الناس في الانتفاع بالعلم وموقفهم منه لهو أوضح مثال ذلك، أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والحكمة، فكان من الناس من فرحوا بذلك واغتبطوا ورووها ودروها وفقهوها ونزلوها على ما يعرض لهم ولغيرهم من أحوال. فهؤلاء هم العلماء الربانيون الراسخون في العلم، الفقهاء حقا وصدقا. ويقابلهم في المثل النبوي: تلكم الطائفة الطيبة التي قبلت ماء السماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وصنف آخر من الناس اكتفى بالرواية والحفظ ولم يؤت سعة من الفقه والدراية، فحفظ العلم لمن ينتفع به، كحال كثير من المحدثين الذين حفظوا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحفظوها في الصدور ونقلوها إلى من بعدهم حتى بلغت مسامع الحفاظ العلماء الفقهاء ففرعوا عليها المسائل ونزلوها على الوقائع. فيقابل هذه الطائفة من سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالأجادب، وهي الأحواض الكبيرة في البراري التي تمسك الماء فيردها الناس ويشربون منها ويسقون مزروعاتهم، فهي في ذاتها لم تنتفع انتفاعا مباشرا ولكنها كانت سببا في نفع الغير. وأما الطائفة الثالثة وبئس الطائفة فهي طائفة من الناس لم ترفع رأسا بطلب العلم ولم تتقبل بل لم تأبه به، فيقابل هؤلاء: تلكم القيعان التي ينزل عليها ماء السماء فيسح عنها يمنة ويسرة، فلا هي تنتفع بنفسها ولا هي تنفع غيرها. فما حال هؤلاء إلا كقوم من الناس الذين لا يبالون بالعلم ولا يعتنون به ولا يرون فيه حاجة، فهم يعيشون على هامش الحياة، يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تأكل الأنعام وتشرب الأنعام وتتمتع الأنعام. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم ما وعلم. هذا يقابل الطائفة الطيبة. قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، أي أنه لم يشتهر به ولم يكن علما فيه، فهؤلاء هم الذين أمسكوا العلم ولم يؤثر عنهم فيه فقه. ثم قال: ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا يقابل الطائفة الثالثة التي رفضت العلم ولم تنتفع به. أما المنقبة التالية ولعلها السادسة، فهي منقبة عظيمة يسعى إليها كل مؤمن وتتشوف نفسه إليها ولا ريب، وهو تسهيل الوصول إلى الجنة. فقد خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وفي رواية: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وفي رواية ثالثة عند مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وذكر باقي الحديث، وهذا موضع الشاهد منه، وهو أن في طلب العلم طلب للجنة وتسهيل لبلوغها. قال ابن رجب رحمه الله: سلوك الطريق لالتماس العلم يحتمل أن يراد به السلوك الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم، ويحتمل أن يشمل ما هو أعم من ذلك من سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومطالعته ومذاكرته والتفهم له والتفكر فيه ونحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى العلم. انتهى كلامه رحمه الله. ولا مانع من الجمع بين المعنيين، فإن التماس العلم يكون التماسا حسيا بنقل الخطى وقطع المسافات والرحلة في طلب العلم، ويكون أيضا بإعمال الفكر والجوارح في تحصيل العلم من قراءة وتدبر وكتابة ومباحثة ومناظرة وغير ذلك مما يتحصل به العلم. فله طريقان: طريق حسي وطريق معنوي، وكلاهما موصل إلى الجنة بإذن الله تعالى. ثم إنه رحمه الله وجه قوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة على عدة احتمالات، ملخصها في أمور أربعة: الأول أن يسهل الله لطالب العلم العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة، فيكون المقصود بتسهيل طريق الجنة تسهيل العلم وتيسيره على صاحبه، لأن العلم يفضي به إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي فيصل بذلك إلى الجنة. الثاني أن ييسر الله لطالب العلم العمل بمقتضى ذلك العلم إذا قصد بتعلمه وجه الله، فيجعله سببا لهدايته والانتفاع به والعمل به، وذلك من طرق الجنة الموصلة إليها. الثالث أن ييسر الله لطالب العلم الذي يطلبه للعمل به علوما أخر ينتفع بها فيكون طريقا موصلا إلى الجنة. الرابع أن الله تعالى قد ييسر لطالب العلم الانتفاع به في الآخرة وسلوك طريق الحسنى المفضي إلى الجنة، وهو الصراط وما بعده وما قبله من الأهوال العظيمة والعقبات الشديدة الشاقة. وعموما فكل هذه المعاني والاحتمالات تصب في مصب واحد ويجمعها رباط واحد وهو تسهيل الله سبحانه وتعالى لطالب العلم الوصول إلى الجنة. أما المنقبة الأخيرة في سياقنا هذا التي تحصل لطالب العلم فهي محبة المخلوقات واستغفارهم، فقد جاء في حديث أبي الدرداء السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. فها هي ملائكة السماء ومخلوقات الأرض كلها تحب طالب العلم وتستغفر له. يقول ابن رجب رحمه الله في شرح حديث أبي الدرداء في معنى وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم ما ملخصه: المراد فرش الأجنحة وبسطها لطالب العلم لتحملهم عليها إلى مقاصدهم من الأرض التي يطلبون فيها العلم إعانة لهم على الطلب وتيسيره عليهم، فيكون بذلك نوع إعانة وطي للمسافات واختصار للطرق، فيجد طالب العلم من التسهيل ما لا يجده أي مسافر يريد أمرا من أمور الدنيا. الثاني في معناها أن المقصود التواضع من الملائكة والخضوع لطالب العلم. والمعنى الثالث أن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر إلى السماء. قال رحمه الله: ولعل هذا القول أشبه، وذلك أنه قد ورد أحاديث في اجتماع الملائكة على مجالس الذكر وأنهم يحفون بها حتى يبلغوا عنان السماء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وصححه. فلله ذرهم، كل من في السماوات ومن في الأرض يدعو لهم ويستغفر لهم. وإن الإنسان ليعجب حقا ما دخل هذه الدواب والحيتان والبهائم في الاستغفار لطالب العلم. وقد أجاب ابن رجب رحمه الله على هذا التعجب بقوله: وقد ذكر بعضهم السر في استغفار دواب الأرض للعلماء، وهو أن العلماء يأمرون الناس بالإحسان إلى المخلوقات كلها وبإحسان قتل ما يجوز قتله أو ذبحه من الحيوانات، فيتعدى نفعهم أي نفع العلماء إلى الحيوانات كلها، فلذلك تستغفر لهم. ويظهر فيه معنى آخر، وهو أن سائر الحيوانات مطيعة لله قانتة له مسبحة له غير عاصية، فكل خلق لله يحبون أهل طاعته، فكيف به وهو يعرف بالله وبحقوقه وطاعته؟ فمن كانت هذه صفته فإن الله يحبه ويزكيه ويثني عليه ويأمر عباده من أهل السماء والأرض وسائر المخلوقات بمحبته والدعاء له، وذلك هو صلاتهم عليه، ويجعل له المودة في قلوب عباده المؤمنين، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولا تختص بمحبته الحيوانات، بل تحبه الجمادات أيضا، كما جاء في تفسير قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، جاء: إن السماء تبكي على المؤمن إذا مات 40 صباحا. وبعد فننتقل إلى الحديث عن المحور الثاني، وهو ما يتعلق بآداب الطلب وأدواته وآلاته التي لا بد أن يتزين بها طالب العلم وأن يتخلق بأخلاقها. وأبتدئ بما هو أهم، ألا وهو الإخلاص لله تعالى. الإخلاص لله تعالى، الإخلاص لله تعالى هو نور القلوب، وهو حلال العقد، وهو الغذاء والدواء الشافي. قال ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه مبينا خطر الشرك: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال أيضا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم فيها أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إن أعظم ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم هو الإخلاص لله عز وجل فيما يطلب، وأن لا يلحظ بذلك شيئا من لعاعة الدنيا وزينتها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه 3 نفر. وذكر الثاني فقال: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: أي الله عز وجل، كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم. وروى ابن ماجه والإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. هذا الأدب وهذا الخلق وهذا المقوم من أعظم مقومات طلب العلم، ولا بد للإنسان أن يصلح قلبه في مشروع الطلب، وأن لا يجعل فيه أوشابا وأخلاطا وأعلاقا يريد بها الحياة الدنيا. فمن تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف إليه فيه وجوه الناس لم يجد عرف الجنة، وإن عرفها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فعلى المرء وعلى طالب العلم خاصة أن يتعاهد قلبه بين الفينة والفينة ويخلصه مما علق به. ولا شك أن هذه المهمة مهمة صعبة ولكنها حميدة الأثر. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ويمكن للإنسان أن يحصل هذه النية الصالحة في طلبه للعلم بأن يستحضر أمورا. يستحضر أولا أنه ممتثل لأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في طلب العلم. يستحضر أيضا أنه يسعى بذلك لرفع الجهل عن نفسه. يستحضر ثالثا أنه يسعى بذلك لرفع الجهل عن المسلمين. يستحضر رابعا أنه يسعى بذلك لحفظ شريعة الله، فإن شريعة الله لا تحفظ في السطور بل تحفظ في الصدور، يحفظها الرجال قبل أن تحفظها الكتب. فدوام إمرار هذه المعاني على القلب تحيي بإذن الله تعالى النية الصالحة في الطلب. أما الأدب الثاني والمقوم الثاني من مقومات الطلب وآدابه فهو الجد والحرص. وقد رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة لحديث واحد، وكذلك صنع جابر بن عبد الله، بل إن أنبياء الله من قبل أبدوا من الحرص على طلب العلم الأمثلة العظيمة. فمن ذلك ما جرى لموسى عليه السلام مع الخضر حين خطب في بني إسرائيل خطبة بليغة، فقام رجل فقال: يا نبي الله، أعلى وجه الأرض من هو أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: أي يا موسى، إن بمجمع البحرين رجل هو أعلم منك. فقال: يا رب، كيف لي به؟ في الحديث والقصة المشهورة التي ذكرها الله تعالى في سورة الكهف، وفيها قول موسى عليه السلام مخاطبا فتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فهذه الجملة النبوية الموسوية فيها من الجد والحرص والتصميم ما ينبغي أن يتحلى به كل طالب علم: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فكذلك كان سلف هذه الأمة يبذلون وسعهم في تحصيل العلم. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ويقول أبو الدرداء: لو أعيتني آية في كتاب الله فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا رجل ببرك الغماد لرحلت إليه. ويقول مسروق رحمه الله، أو أن مسروقا رحمه الله خرج من الكوفة إلى البصرة لرجل يسأله عن آية من كتاب الله فلم يجد عنده فيها علما، فأخبر عن رجل من أهل الشام فرجع إلى الكوفة، ثم خرج إلى الشام إلى الله إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه وهو في الكوفة يسأله عن قصته في فدية الأذى. هكذا كان دأبهم وهكذا كان سعيهم رحمهم الله ورضي عنهم، وهم بذلك يمتثلون وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وصححه الألباني. يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال الشافعي: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. وقال يحيى بن كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقال الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم وسط النهار، ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات. وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات، لأنها تمنع من خلو القلب غالبا. والمقصود أنهم رحمهم الله كانوا يتوسلون بكافة الوسائل ويتذرعون بكافة الذرائع لتحصيل العلم ويؤثرونه على كل شيء، حتى حفظ عنهم في ذلك عجبا. فهذا الإمام المزني من همته رحمه الله أنه قرأ كتاب الرسالة في أصول الفقه للشافعي 50 مرة، وعبد الله بن محمد فقيه العراق طالع كتاب المغني 23 مرة. ويروى أن الإمام محمد بن جرير الطبري قال لتلاميذه يوما وأشار عليهم أن يكتبوا تاريخ الإسلام أو تفسير القرآن، وأمرهم بإحضار 30,000 ورقة، فقالوا: هذه مدة تنقطع دونها رقاب المطي. فقال لهم معاتبا: الله أكبر، ماتت الهمم، أحضروا 3,000 ورقة، لله درهم. وأما الإمام النووي فسيرته عجب، فقد كان عمره عند موته قرابة 45 سنة، وله في المكتبات الآن ما يقارب 20 مجلدا أو أكثر. فكانت أعمارهم معمورة بطلب العلم، بتحصيله ودرسه وحفظه وتعليمه إلى غير ذلك، فهم أهل الجد والحرص حقا وصدقا. أما الأدب الثالث فهو التدرج في الطلب، فإن من طبيعة الأشياء التي نصبها الله لعباده أن الأمور تأتي شيئا فشيئا، كما أن الطفل ينمو شيئا فشيئا، يكون جنينا ثم يكون رضيعا ثم يكون فتى فشابا فرجلا كهلا ثم شيخا، كذلك الحال في طلب العلم، فلا بد من التدرج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وفي لفظ: والقصد تبلغوا. رواه البخاري. ومعنى ذلك أن على الإنسان إذا قصد طلب العلم أن يتأنى في الطلب، وألا يشد على نفسه بطريقة غير طبيعية، وهذا لا ينافي ما أسلفنا من الحديث على الحرص والجد، ولكن المقصود ألا يشد شدا ينقطع بعده، بل يكون مستمرا مستديما بما يطيق، ويتدرج في ذلك تدرجا مناسبا. قال عبد الله بن المبارك: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. يقول رحمه الله: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: كان يقال أول العلم الصمت، ثم الاستماع له، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم نشره وتعليمه. ويقول ابن القيم رحمه الله: للعلم ست مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. فهذه الآثار تدلنا على أمور، منها أنه ينبغي البدء بالأهم فالمهم. التدرج في الطلب يقتضي أولا البدء بالأهم فالمهم، فيتعلم فروض الأعيان قبل فروض الكفايات، ويتعلم الواجبات قبل المستحبات، لأنه يريد بذلك السير إلى الله عز وجل وامتثال أمره. ثانيا عدم الاشتغال بالفروع والجزئيات قبل استكمال الأسس والكليات، فلا يشتغل بمسألة فرعية ويدع أصل الباب غير مضبوط بالنسبة له. الأمر الثالث المواظبة على فن معين حتى إتمامه، وأن لا يتنقل بين المتون كهيئة المتذوق. إن مقتضى التدرج في الطلب أن يواظب على فن معين إلى أن يفرغ منه، وأن لا يكون كهيئة المتذوق المتنقل بين الفنون، يبدأ بهذا فإذا أمضى فيه شطرا أصابه الملل فتركه فانتقل إلى آخر وهكذا، هذا لا يخرج بشيء. ثم رابعا الحرص على تحرير كل مسألة من مسائل العلم وعدم تجاوزها بنية العودة وتقييد المشكل للسؤال عنه، هذا أمر مهم لطالب العلم، وهو أن يحرص ألا يبتلع العلم ابتلاعا دون مضغ وهضم. فإن من طلبة العلم من يتلقف العلم دون أن يعيه ودون أن يفقهه، ظنا منه بأنه سيعود إليه ويتفهمه ونحو ذلك، فتتراكم عليه الديون فينوء بالحمل فيلقيه، لكن عليه ألا يتجاوز مسألة إلا وقد فهمها وأحاط بها، وإذا أشكل عليه شيء قيده. أنتقل إلى أدب ثالث، أو لعله الأدب الرابع من أداب الطلب، وهو أدب ذو صفة اجتماعية، وهو حسن اختيار الصاحب، إذ أنه لا بد لطالب العلم من صاحب في طريق الطلب. قال ربنا عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا الصنف من الناس هم الذين يثبتون الإنسان ويمسكون بالكتاب، الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا أولئك الذين يثبطون المرأة ويخذلونه ويفتون في عضده. ولهذا قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا شك أن للصاحب والجليس أثر بالغ على جليسه، وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحريك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهذا ينطبق في الواقع على من يحيط بطالب العلم من الأصحاب والأصدقاء والأقارب وغير ذلك. يقول الإمام الزرنوجي في تعليم المتعلم قال: وأما اختيار الشريك فينبغي أن يختار المجد والورع وصاحب الطبع المستقيم والمتفهم، ويفر من الكسلان والمعطل والمكتار والمفسد والفتان. إذن هذه قائمة بالمواصفات المطلوبة والمواصفات المردودة، فينبغي أن يختار المجد والورع وصاحب الطبع المستقيم والمتفهم، وعليه أن يتجنب الكسول والمعطل والمكتار والمفسد والفتان. قال عبد الله بن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب السنة يحمله عليها. وقيل لسفيان: من نجالس؟ قال: من تذكركم بالله رؤيته، ويرغبكم في الآخرة عمله، ويزيد في علمكم منطقه. ومن أداب طالب العلم، ولعله الثمرة العمل بالعلم. ذلك أن الله سبحانه وتعالى قرن بين العلم والعمل فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالاقتران بين العلم والعمل اقتران وثيق. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في غير ما آية، بل ذم الله تعالى الذين يفرقون بين العلم والعمل فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يقول الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال سفيان الثوري: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه أنه قال: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. ويقول الإمام أحمد: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. فينبغي لطالب العلم أن يزكي علمه بالعمل به، فإن تطبيق العلم بالعمل هو الذي يثبت العلم ويحيله من قضية نظرية إلى سلوك عملي. وأما الأدب السادس فهو أدب عظيم لا غنى لطالب العلم عنه، وإن لم يتنبه له زلت به قدم، ألا وهو اجتناب المراء. اجتناب المراء، وذلك أن يتجنب طالب العلم الجدل العقيم والخصومات في الدين، وأن يكون مدركا لما ينفعه في الآخرة، وألا يشتغل بالترهات والسفاسف ومسائل الشغب. قال الإمام الأجري رحمه الله في كتابه القيم أخلاق العلماء، قال: وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منها، ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون. وقال في موضع آخر: إن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي. فيجب على طالب العلم أن يتجنب الجدال والمراء، وإذا عرض مسألة من المسائل التي يختلف فيها العلماء يبين فيها ما يرى أنه الحق مقتصدا في القول من غير لمز أو تعريض بأحد، بل ينحى نحو الاعتذار للمخالف وحمله على أحسن المحامل. يقول ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة عن شريعة فرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، يقول: فاعلم يا أخي أني لم أرى الجدال والمناقضة والخلاف والمماحلة والأهواء المختلفة والآراء المخترعة من شرائع النبلاء، ولا من أخلاق العقلاء، ولا من مذاهب أهل المروءة، ولا ممن حكي لنا عن صالح هذه الأمة، ولا من سيرة السلف، ولا من شيمة المرضيين من الخلف، وإنما هو لهو يتعلم، ودراية يتفكه بها، ولذة يستراح إليها، ومهارشة العقول وتدريب اللسان بمحق الأديان، وضراوة على التغالب، واستمتاع بظهور الحجة على المخاصم، والقصد إلى قهر المناظر والمغالطة في القياس، وبهت في المقاولة، وتكذيب الآثار، وتسفيه لأحلام الأبرار، ومكابرة لنص التنزيل، وتهاون بما قال الرسول، ونقض لعقدة الإجماع، وتشتيت الألفة، وتفريق لأهل الملة، وشكوك تدخل على الأمة، وضراوة السلاطة، وتوغير للقلوب، وتوليد للشحناء في النفوس. عصمنا الله وإياكم من ذلك، وأعاذنا من مجالسة أهله. ألا فليحذر طالب العلم من أن تزل به قدم أو أن تخطف بصره هذه الأضواء التي تحيد به عن طريق الطلب وتشغله ببنيات الطريق فلا يصل إلى مقصوده. وأختم بهذا الأدب العظيم من أداب طلب العلم ألا وهو إكرام العلم وأهله. العلم شريف فلا بد أن يعرف حقه، ولهذا أنشد عبد العزيز بن علي الجرجاني أبياتا قال فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. يقول الأجري رحمه الله في أخلاق العلماء: لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك، ولا يحمله إليهم، صائن للعلم إلا عن أهله، لا يأخذ على العلم ثمنا، ولا يستقضي به الحوائج. ويقول ابن رجب رحمه الله: واعلم أنه إنما أهلك أهل العلم وأوجب إساءة ظن الجهال بهم وتقديم جهال المتعبدين عليهم ما دخل عليهم من الطمع في الدنيا. ومن إكرام العلم وأهله توقير العالم. قال شيخنا رحمه الله: توقير المعلم واحترامه بما يليق به، فإن المعلم الناصح بمنزلة الأب يغذي النفس والقلب بالعلم والإيمان، فمن حقه أن يوقره المتعلم ويحترمه بما يليق من غير غلو ولا تقصير، ويسأله سؤال المستلهم المسترشد لا سؤال المتحدي أو المستكبر، وليتحمل من معلمه ما قد يحصل من جفاء وغلظة وانتهار، لأنه ربما يكون متأثرا بأسباب خارجية، فلا يتحمل من المتعلم ما يتحمله منه في حال الصفاء والسكون. انتهى كلامه رحمه الله. وقبل ذلك قال الأجري رحمه الله في أخلاق العلماء: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عند صوتهم، وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك، وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم، لا يضجرهم في السؤال، رفيق في جميع أموره، لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم. انتهى كلامه رحمه الله. بل قبل ذلك قال موسى للخضر، وموسى هو أحد أولي العزم من الرسل، وهو لا شك أعلى درجة من الخضر، ومع ذلك قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فجعل نفسه تابعة، وقال أيضا: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أختم بهذا المحور الأخير، وهو بعض المقترحات المتعلقة بطلب العلم. لا شك أن العلم فنون متعددة وأبواب كثيرة، ومن العلماء من يفضل أن يبتدئ طالب العلم بفن ولا يخلطه بغيره حتى يفرغ منه، ومن العلماء من لا يرى بأسا في أن يشتغل طالب العلم بفنين أو ثلاثة في آن واحد، وربما كان هذا يرجع إلى اختلاف الطبائع وتوفر الأوقات وغير ذلك من المؤثرات. ومن أعظم ما ينبغي أن يعتنى به من أبواب العلم باب العقيدة، فيمكن لطالب العلم أن يبتدئ بدراسة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم يثني بكتاب التوحيد له أيضا، ويستفيد من شروحه كتيسير العزيز الحميد لحفيد المؤلف سليمان بن عبد الله بن محمد، وحفيده أيضا عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد، وكذلك شرح شيخنا المعنون بالقول المفيد وحاشية ابن القاسم عليه. ثم يثلث طالب علم العقيدة بالعقيدة الواسطية بشيخ الإسلام ابن تيمية، وشروحها كثيرة، ومن أمثلها التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد، وكذلك شرح شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ويمكن أيضا أن يثلث أو يربع بدرس مجمل اعتقاد السلف كما هو في العقيدة الطحاوية وشرحها الحافل لابن أبي العز الحنفي. وهناك كتب أخرى في باب الاعتقاد يطول المقام بذكرها. أما التفسير فيمكن أن يبتدئ طالب علم التفسير بقراءة مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعليها حاشية لابن قاسم رحمه الله، ثم يعتني بالتفاسير المعتبرة، ومن أجلها ولا ريب تفسير ابن جرير الطبري الذي عليه مدار التفاسير الأثرية والمفسرون عيال عليه، بل إن تفسير ابن كثير ما هو في الواقع إلا مختصر له على ما أضاف إليه ابن كثير من الفوائد العظيمة. وإذا كان الوقت لا يسعفه فإنه يمكن أن يرجع إلى تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان، فقد تضمن زبدا وخلاصات لمعرفة مراد الله عز وجل في خطابه للمكلفين. وفي باب الحديث ينبغي أن يبتدئ طالب العلم بعمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله، وله شروح متعددة، من أشهرها إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، ومن شروحها تيسير العلام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، وتنبيه الأفهام لشيخنا محمد بن صالح العثيمين. وشروح العمدة كثيرة، وميزتها أنها أحاديث متفق عليها من حيث الجملة. ومن الكتب الحديثية في أحاديث الأحكام أيضا كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني وشرحه سبل السلام للصنعاني. ومن أحاديث الأحكام أيضا وهو أوسع مما مضى منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، وقد شرحه الشوكاني بكتابه المشهور نيل الأوطار. كما أنه ينبغي حفظ الأربعين النووية التي انتخبها الإمام النووي، وما زاده ابن رجب رحمه الله وشرحه في جامع العلوم والحكم. أما في الفقه فينبغي لكل متفقه أن يتفقه ابتداء على مذهب أهل بلده، وليس في ذلك عيب ولا نقص، خلافا لمن يقول ذلك، فإنه لا بأس أن يتفقه الإنسان على مذهب معين لا بنية التعصب لذلك المذهب، ولكن بنية ترتيب مسائل العلم وتناولها على النسق الذي رتبه عليه الفقهاء. فيبتدئ مثلا بزاد المستقنع مستعينا بشروحه كالروض المربع، وكذلك شرح شيخنا الشرح الممتع. ومن كتب الفقه النافعة العمدة لابن قدامة رحمه الله. ومن الشروح المختصرة المناسبة الدرر البهية للشوكاني، وقد شرحها صديق حسن خان في كتابه الروضة النبية، وهو كتاب مفيد وإن كان يغلب عليه المذهب الشافعي، لكنه قد ضم اختيارات الشوكاني رحمه الله. وكذلك من الكتب المفيدة منار السبيل لابن ضويان رحمه الله، وغيرها من الكتب الفقهية، وهي بحر واسع لا ساحل له. وأما علوم الآلة فمتعددة، ففي مصطلح الحديث يمكن أن يبتدئ بمنظومة البيقونية، وأيضا نخبة الفكر لابن حجر وشرحه لها المسمى بنزهة النظر. ومن المفيد أيضا في مصطلح الحديث كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير، والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. وفي مجال علم التخريج وطرائقه يستفيد مما كتبه الشيخ الطحان في تيسير مصطلح الحديث والتخريج ودراسة الأسانيد. وأما في النحو فيبتدئ بمتن الأجرومية والآجرومية وشروحه للكفراوي والتحفة السنية لمحمد محي الدين وحاشية بن قاسم على الآجرومية، ثم يثني بقطر الندى وبل الصدى لابن هشام، ثم يتوسع بدراسة ألفية ابن مالك وشروحها لابن عقيل وابن هشام. وأما في الفرائض فيمكن البداءة في منظومة الرحبية، ولها شروح متعددة، ولابن قاسم حاشية عليها. ومن أحسن المصنفات في الفرائض وأسهلها كتاب تسهيل الفرائض لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وفي أصول الفقه يمكن أن يبتدئ بمتن الورقات، كما أن لشيخنا أيضا رحمه الله كتاب الأصول من علم الأصول. وعلى أي حال فإن طالب العلم بإذن الله تعالى إذا وضع قدمه على المدارج الأولى تفتحت له آفاق متعددة وزاده الله علما وبصيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيننا بزينة الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.